أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الغيبة الصغرى كانت تمهيد للشيعة، يعني الشيعة ما كانت تألف أن إمامها يكون مغيب، فهي بدأت من عمر الإمام الجواد سلام الله عليه، الذي أتته الإمامة وهو صغير السن، وكان هذا مورد ابتلاء بالنسبة للشيعة في ذاك الزمان، أنه شون إمام في مقتبل العمر
بعد صغير
ويكون إمام. اثنين، الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام كان تحت الإقامة الجبرية وتحت المراقبة الشديدة، فالإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام هو اللي استخدم النواب، والنائب الأول للإمام الحجة في زمن الغيبة الصغرى هو في الحقيقة وكيل الإمام الهادي. ووكيل الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام صار بعدين وكيل الإمام العسكري نفسه،
نفس
الشخص، حتى يكون مورد ثقة واطمئنان ومعروف عند الشيعة، والشيعة كانت ترجع له في زمن الإمام الهادي، يوصلون الحقوق بواسطته ويوصل لهم الأجوبة من الإمام بواسطته، يعني جعله الإمام سلام الله عليه أشبه ما يكون بالبواب، جعله بابه. ولما استشهد الإمام الهادي عليه السلام أيضا صغير السن كان الإمام الهادي سلام الله عليه 40 سنة، أجى الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام 28 سنة، وأيضا كانت فترة الإمام العسكري سلام الله عليه فترة رقابة شديدة، لأنه كان عندهم أخبار أن المهدي سلام الله عليه من ذرية الحسين سلام الله عليه، وكانوا يراقبون بيت الإمام. ولذا نحن نعتقد أن الحمل وولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ما كانت بصورة طبيعية، وإنما كانت بصورة كرامة
إعجاز
إلهية. ولذا الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام اتخذ نفس الشخص، انتخبه نائبا أو وكيلا عنه،
اللي هو
عثمان بن سعيد
العمري.
ثم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف اتخذه أيضا نائبا باقي على ما هو عليه، وهو أطول واحد اللي أخذ فترة من النيابة. فلما اتمهدت الأمور شوية شوية الشيعة تقبلوا الوضع. أنت أول مرة ما متعود،
صح؟
أنت على طول الخط كان يباشرون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق، حتى الإمام الكاظم عندما تعرض إلى السجن، بس في النتيجة كانوا يباشرون الإمام. ولكن إحنا نريد نمهد للغيبة الكبرى، نمهد للغيبة الكبرى. وهذه الروايات من زمن الإمام الصادق سلام الله عليه أن له غيبتان، غيبة تطول وغيبة تقصر، ويتحدث الإمام عليه السلام عن الغيبة، ويتحدث لو أدركته لخدمته بنفسي إلى آخره من الأحاديث. فإذا تمهيد هاي الغيبة الصغرى اللي هي عبارة عن 75 سنة تمهيد للغيبة الكبرى لكي يحتجب الإمام عن شيعته، الاحتجاب الذي لا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو باب الإمام أو يتصل بالإمام ويأتي بأجوبة من الإمام، أو أنه يستلم الحقوق ويوصلها للإمام. فمن ادعى الرؤيا بهذا المعنى، أنه يدعي أنه يراني ويوصل إلي الأسئلة والأجوبة، يأخذها من عندي ويجيب لي حقوقه، من ادعى فكذبوه. وحصلت الغيبة الكبرى. سر الغيبة الكبرى، فلسفة الغيبة الكبرى، هي أننا ينبغي أن نرتقي في تعاملنا مع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام،
واللي هي أصعب سماحة السيد،
هي أصعب،
أصعب من الغيبة الصغرى.
هو شنو إحنا أول ما ننشأ حسيين، ولذا نتعامل مع الأشياء المحسوسة والمشاهدة والملموسة. فإحنا نريد الإمام عليه السلام بيناتنا، ونريد الإمام نشوفه، ونريد الإمام نسمعه، ونريد الإمام نحكي وياه، ونريد الإمام يوصلنا ونوصله وجه جيد. ولكن هذا المستوى من التعامل هذا ما يؤدي إلى معرفة عظمة الإمام، معرفة سر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا كانت الناس تتعامل ويا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بمستويات متفاوتة ومختلفة، ولكن الذين يعرفون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتقيدون بالعلاقة البدنية والجسمية، وإنما هو يتعامل مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بما أن الإمام مهيمن مطلع، كما بينا في حلقات سابقة أن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. نفس الشيء أئمة أهل البيت يقول إذا اتخذ الله عز وجل حجة أطلعه على ما هم عليه أتباعه، يعني الإمام يدري بهم. ثم الروايات التي أشارت إذا سكتتم دعونا لكم وإذا دعوتم أمنا على دعائكم، فإذا يردون نتعامل مو مع أبدانهم، نتعامل مع أرواحهم. فلما صارت الغيبة الكبرى اضطر الناس أن يتعاملوا بعد النواب أن يتعاملوا مع الإمام عليه الصلاة والسلام هذا التعامل، وهو أني أقول بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزحنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. هذه المعاني التي تشير إلى أن الإنسان يعرف الإمام معرفة جيدة، وأن الإنسان يتصل بالإمام ويرتبط بالإمام، وإن لم يرتبط ببدنه وبشخصه المادي فهو مرتبط بروحه، لأنه قيمة الإمام وفضل الإمام وعظمة الإمام هو في روحه حقيقة.
سلام الله عليه.
فهذه الغيبة الكبرى أنا أتوقع يعني أن الغيبة الكبرى أرادت أن ترقي من مستوى التعامل مع الإمام عليه الصلاة والسلام. ولذا في الروايات عندنا إذا ظهر الحجة سلام الله عليه يمسح على رؤوس الناس فتكتمل عقولهم
تتكامل.
ها، فإذا إحنا الآن من نتعامل مع الإمام كثير من الناس لعله يزور الإمام أو لعله يدعو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا يستشعر حضور الإمام. ليش؟ لأنه لازلنا إحنا في عالم المادة والحس.
مشكلة.
ها، ولذا أنا أقول لما نروح للزيارة وأنت تتعامل وكأنك تزور قبر وتزور جسد تحت التراب، هذا الجسد اللي تحت التراب مو من الصحيح أنك أنت تخاطبه كجسد، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. إذا لابد أن نتعامل مع الإمام على أساس أحياء عند ربهم يرزقون. هنا نفس الشيء، نحن نتعامل مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإمام حي يرزق وله دور في التكوين، مو فقط في موضوع التشريع وحفظ الأمة وحفظ الدين وحفظ القرآن، مو فقط، وإنما بينا لو رفع الحجة من الأرض ساعة لساخت بأهلها. إحنا ما نعرف شنو فلسفتها، ولكن هو أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء في الروايات، وننتفع بغيبته في الروايات كما تنتفعون من الشمس إذا جللها السحاب. فتفرض الشمس مغيبة من خلال السحاب، ولكن نورها وشعاعها ودفئها يصل إليكم. نفس الشيء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، صحيح نحن لا نباشره ولكن هو يباشرنا، هو يرانا ونحن لا نراه. ولذا في الروايات فيه شبه من يوسف، أنه يوسف عرف إخوته وإخوته لم يعرفونه. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض الأخبار في بعض الروايات يراكم ويعرفكم ولكن أنتم لا تعرفونه، ولعله في بعض النصوص يطأ بصوتكم يعني فراشكم،
يعني يجي يدخل
ويحضر الموسم بس ما تعرف. فإذا الإنسان صار عنده ارتباط روحي معنوي مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويعتقد أنه أشهد أنك تسمع كلامي، أشهد أنك ترد سلامي، أنا ياك الآن قاعد أتحدث ينبغي أن أشعر أن الإمام عليه السلام مطلع علينا ناظر إلينا. هذا اعتقادنا في أمتنا، وهذا اعتقادنا في الولي الكامل، فإن الولي الكامل يصل إلى ما لا يمكن للبشر العادي أن يدركه.
سمعت السيد، من خلال كلامكم ذكرتم أن عثمان بن سعيد كان مع الإمام الهادي، كان مع الإمام العسكري، ثم بعد ذلك مع الإمام الحجة، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى ماذا يريدون أن يسوقوا عثمان بن سعيد؟ وهل لا يوجد أحد غير عثمان بن سعيد في تلك الفترة؟
يعني الشخص اللي هم ينتخبوه تكون بمؤهلات لعله ما متوفرة في الغير. مثلا لو كان تحت ثيابه لما أخبر عنه، ولو قطع لا يخبر عنه. هذا مو كل إنسان عنده هذه قدرة وكل إنسان يتحمل. اثنين،
مواصفات خاصة لعثمان.
كتوم، مو كل إنسان يقدر يكتم يكتم السر. بالنتيجة أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. فعندما ينتخب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شخصية، اعلم أن هذه الشخصية فيها مؤهلات الإمام يدركها، الإمام يراها. قد نحن لا نرى، نحن قد ننظر إلى المظهر الخارجي. ولذا في كثير من الأحيان تشوف شخص قد ما يملأ عينك، لا شكله لا لبسه لا، ولكن لو أقسم على الله عز وجل الله يبر قسمه. في الروايات عن الأئمة أخفى الله أربعة في أربعة، واحدة منهم أخفى أولياءه في عباده.
فلا تحتقرن،
لا تستصغرن،
لا تستصغرن
عبدا من، فلربما يكون وليه وأنت لا تعلم. فإحنا ما نعرف شنو سره، ما نعرف شنو إمكاناته، ما نعرف شنو قدرته حقيقة، ولكنه ورع، عالم، فقيه، عارف بمقام الأئمة، حامل لأسرار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذن هو أهل ومحل. انتهت هذه الفترة، بدأت الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى كيف تعامل الناس مع الإمام؟ هذا إلى الآن متفاوت. ناس تعتقد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حاضر وناظر ويسمع ويرى وتتعامل معه على هذا الأساس، وناس ترى أنه إن لم ترى شخصه المبارك وبدنه فكأنه لا حضور له ولا وجود له، ويصيبهم شك لطول الغيبة، وهذا أيضا وارد في الروايات. وما بين هذا وذا تتفاوت مستويات الناس.
نحن طالما نعيش في الغيبة الكبرى فأسئلتي ربما تقل في هذا الجانب، لكن أعود مرة أخرى إلى الغيبة الصغرى. كيف تعامل النواب مع الناس في تلك الفترة؟ هل فقط اقتصر الأمر على جمع الأموال مثلا وإيصال السلام للإمام سلام الله عليه، أم أن هنالك خطوات أخرى اتخذها النواب وساعدت فيما بعد ربما في مرجعياتنا التي أتت في الأوان الآخرة؟
أكو كتاب لأحد العلماء اسمه الإمامة السرية.
السرية،
الإمامة
جيد.
السرية يتناول عمل الأئمة السري الوارد في الروايات، ولكن الوارد في الروايات مو كل واحد يطلعه،
صح.
بس هو لأنه ضوى على هذا الجانب. مثلا يقول أغلب وكلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يشتغلون بالتصريف. ليش؟ يقول حتى يقدرون يغطون على عملهم في نقل الأموال وإيصالها إلى الشيعة. من جملتها روايات كثيرة يقول مثلا. فإذا إحنا يعني حقيقة ما عندك اطلاع كامل على تلك الفترة شلون كانوا يتصرفون. اللي بحيث كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يجعل الرسالة في مثلا رجل قنفة خشب ويدزها ويا واحد حامل حطب، وذاك يتنازع بالطريق وبالنتيجة يؤدي إلى ضرب الشخص مثلا بتلك العصا وتنفتح ويبين اللي بيها، فالإمام ينهى ويقول له شلون هيك تتصرف، شلون هيك تفعل. إذن طرق إيصال رسائل الناس إلى الإمام مو بالسهولة، والإمام تحت المراقبة. بالنسبة للإمام العسكري كان، بالنسبة للإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، بالنسبة للإمام الحجة كيف يتصلون به؟ كيف يعرفون مكانه؟ كيف يلتقونه؟ لا نعلم. ولذا هؤلاء كانوا يمثلون مقام الإمام، يعني هو كأنه صار بمكان الإمام عليه السلام، وكيل الإمام، نائب الإمام.
شلون قدر يزرع هذه الثقة؟ يعني صعب أنه الناس
قلت من زمان الإمام الهادي إلى زمان الإمام العسكري إلى زمان الإمام الحجة فوق 30 سنة، وطبعا الناس وثقت به. ثم هو مورد ثقة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأئمة مدحوا والأئمة وثقوا، ومو هو يعني بنفسه شخصية عادية، وإنما شخصية مرموقة، وأئمة أهل البيت أثنوا عليه، المأمون على الدين والدنيا ومدح وثناء يثنون عليه. ثم بعد ذلك لما يجي الأجل يقول له بينك وبين الأجل 3 أيام، الإمام يخبره بأجله، فأقم ابنك بمكانك
محمد بن عثمان.
ليش؟ لأن هذا ابنه مثلا ثقة، وأيضا يعتمد عليه، أيضا كاتم للأسرار، أيضا كذا. بعدين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينطيه إلى شخص آخر، وبعدين الرابع يقول له لا توصي إلى شخص آخر، انتهت، بدأت الغيبة الكبرى. فإذا إحنا ما نعرف حقيقة كيف كان هؤلاء يرتبطون بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن كانوا يأتون بالرسائل إلى الناس، ويأتون بالأجوبة اللي بحيث الناس تطمئن إلى الجواب. الجواب هو يكشف، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مثل ما كانوا في زمن حياتهم المباشرة يخبر الشخص بما في نفسه، يخبر الشخص عن الأموال اللي حاملها، يخبر الشخص بما سيحصل له. هذه الإخبارات اللي احنا نعتقد أنها دلائل الإمامة، أيضا هذه كانت عن طريق هؤلاء النواب توصل للناس، وبالنتيجة كانت الناس تطمئن إلى هؤلاء لما يصل بأيديهم من هذه الأمور.
هناك في وقتنا الحاضر أيضا فئات ضالة تتعامل بهذا الموقف الآن الذي ذكرتموه، وتوصل للناس على أنهم لهم ارتباط بالإمام صاحب العصر والزمان. أنا لا أريد الآن أن أذكر هذه الأسماء حتى لا أروج لها. كيف يمكن لنا أن نضع الناس في المضمار الصحيح حتى لا يدخلهم الشك أو الريبة، أو ربما هم يستغفلونهم ببعض النقاط؟
يعني إحنا الآن في زمن الغيبة الكبرى ما عندنا فرد دليل واضح قطعي أنه يوجد هناك من يتصل بالإمام وعند نيابة خاصة من الإمام ويوصل للناس ما يريدون، أو الناس توصل له حوائجهم وهم يجاوبون.
ما عندنا لو هذا أصلا ما يصير، الفرق بينات.
مو إحنا الروايات اللي نستند إلها من يقول من ادعى الرؤية فكذبوه،
تمام،
هاي قابلة للتفسير، تفسيرات متعددة. ولكن إجمالا علماء نتفقوا على أنه من ادعى الرؤية يعني الرؤية الخاصة، يعني النيابة الخاصة، يعني يدعي أنه قادر أن يوصل للإمام ويوصل له رسائلكم ويوصل له أماناتكم. فإحنا على بناء على هاي الروايات نقول ما عندنا دليل. ليش نقول ما عندنا دليل؟ لأنه ممكن للطرف المقابل أن يتذرع بدلائل كثيرة لإثبات ما يدعي. بالنتيجة على المدعي البينة، هو عليه أن يبين. أنت تدعي عندك ارتباط بالإمام، شنو الدليل؟ شنو البينة؟ الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من ادعى الرؤية فكذبوا، أنت تدعي الرؤية، شنو دليلك؟ فهو محجوج. لذا أذكر واحد من علمائنا قالوا له يقولون فلان من الناس أنه يدعي الارتباط بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كذا، فقالهم إذا ظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وثبت أن له ارتباط بالإمام آمنا به، وإذا ظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وثبت أنه لا ارتباط له كفرنا به، خلص احنا مو مكلفين أن نروح وراه، ولا مكلفين أن نبحث عنه، ولا مكلفين أن نسأل عنه. ليش احنا الآن في الغيبة الكبرى؟
سمح سيد سأقف عند فاصل، لكن قبل الفاصل كما كعادتي في هذه الحلقات أنه أذكر بعض الأسئلة أو سؤال تحديدا، وبعدها إن شاء الله نأخذ الإجابة منكم. هنالك لابد من أهداف حققتها الغيبة الصغرى قبل وصولنا إلى الغيبة الكبرى. الله يسعدكم. قبل الفاصل كنت قد تحدثت عن الغيبة الصغرى، الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يضع شيئا أو تكون قضية بدون أهداف أو غايات، ومن ضمنها الغيبة الصغرى للإمام صاحب العصر والزمان. طبعا أنا ننوه لأحبتنا المشاهدين أن أرقام هواتف القناة ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة، للذي يحب أن يشارك معنا نتحدث عن فلسفة الغيبة للإمام سلام الله عليه. إذن هنالك أهداف عدة لا بد أن نستحصلها من الغيبة الصغرى، ما هي أهم هذه الأهداف سماحة السيد؟
تثبيت إمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأنهم 12 وأن الإمام المهدي هو الإمام 12. هذا مو مسألة هينة، كيف تثبتها؟
من خلال الغيبة الصغرى حصل ذلك؟
طبعا تحقق هذا. أنت حتى من يجينا إمام بعد إمام، تمر الشيعة في بعض الفترات تمر بمحنة، يلا تستقر إمامة الإمام التالي. ففي إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام صارت فتنة عند الشيعة
لصغر سنة،
لصغر سنة، لأنه أسمر، لأنه كذا، حتى عرضوه على القافة في الروايات. كذلك بعد وفاة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أكو فتنة. فإذا هو يعتبر عدد الأئمة وأسماء الأئمة في تلك الفترة من الأسرار التي لا يجوز كشفها ولا يجوز الإفصاح عنها، وأن عددهم 12 وأسماءهم فلان وعن فلان، هذا ما يعرف إلا الخاصة الخاصة منهم، من أهل من شيعة أهل البيت.
روم أن النبي صلى الله عليه وآله بين ذلك،
النبي بين،
والإمام علي سلام
والإمام الله. علي بين، والإمام الحسين عليه السلام، واحد ينقلها الآخر. إحنا الآن من حصيلة هاي الروايات نشوف القضية واضحة
لأنه وصلت لنا نتيجة الأخير.
نتيجة، ولكن في تلك الأزمنة تعتبر من أسرار أهل البيت سلام الله. يعني ما يكنون عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام غير أبو الحسن الماضي، بعض العبد الصالح، وكذلك يكنون عن بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأسامي بحيث ما يعرفها غير الشيعي. ليش؟ لأنه يعيشون ظروف تقية ومحنة. فأنت أئمة 12 وثبت إمامة الإمام الهادي، وثبت إمامة الإمام العسكري، ثم ثبت إمامة الإمام المهدي، وأن الإمام المهدي مولود، وأن الإمام المهدي حي ويرزق رغم الغيبة الطويلة ورغم العمر المديد. هذا إلى الآن كثير من الناس لعله ما يتقبله أو ما يصدقه.
وربما بعض الأئمة ذكروا على أنهم هو الإمام صاحب العصر والزمان.
إيه؟
هو الإمام المهدي كالإمام الكاظم مثلا.
فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه موجودة من زمن النبي، موجودة من زمن أمير المؤمنين، ويدرون بها، ولكن تطبيقها في الواقع الخارجي كانوا يطبقوه على أشخاص معينين.
إذن الهدف الأول هو
تثبيت إمامة الإمام. أئمة أهل البيت وعددهم وأسماء.
الهدف الأول إذن إثبات إمامة أئمتنا سلام الله عليهم أنه هو الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. هدف آخر
تمهيد لرجوع الشيعة إلى الفقهاء والاعتماد على الفقهاء، وأن الفقهاء يمثلون النيابة العامة للإمام الحج،
وهذه نقطة جدا
فهم عني يودون. هو هذا اللي حفظ المذهب 1000 سنة. من اللي حفظ المذهب؟ حفظ المذهب فقهاء الطائفة، وفقهاء الطائفة من بعد ما تأسست مدرسة الأئمة 12 بشكل واضح، معالمها اتضحت في العقيدة، في الأصول، في الفقه، في كل شيء، صارت مميزة هي. مثل عندنا أن الشيعة الإمامية لا يعملون بالقياس، في حين
الآخر يعني
فد مميز. اثنين، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين ومنزل، هذا من مختصات الشيعة، وهكذا بعض العقائد، وهكذا بعض الأمور. هذا من بعد ما تمهد صارت الناس ترجع إلى الفقهاء، والفقهاء هم اللي حفظوا المذهب، والفقهاء إلى زماننا هذا هم اللي ماسكين بقلوب الشيعة. الآن الشيعة في الأزمات وين تروح؟
صح،
ترجع إلى علماء. ولذا موطن القوة عند الشيعة هو المرجعية، المرجعية الرشيدة، المرجعية الحقيقية اللي هي قادرة على أن تمسك بزمام الأمور وحفظ بيضة التشيع وقلوب المؤمنين.
لذلك من أسمى أهداف العدو هو كسر المرجعية، لأنه يعرف قوتنا في هذا الجانب.
وعبر الزمن المرجعية عبر الزمن أثبتت.
صحيح. إذن كان السبب الأول من الغيبة الصغرى، أو الهدف من أهداف غيبة الصغرى، هو معرفة أئمة أهل البيت 12 إن شاء الله، والثاني التمهيد كما قلنا إلى الفقهاء. وهذا الهدف الثاني سمعت السيد يذكرني أيضا بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل الغيبة الصغرى، أمثال أبان بن تغلب مثلا، أني أحب أن يرى الناس مثلك فأفتي بالناس وما شكل. فهل هناك هدف ثالث من الغيبة الصغرى؟
قلت الرقي بمستوى التعامل مع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأنت عندما تتعامل مع الإمام وليس هو موجود بشخصه هذا معناه رقي في الإيمان، رقي في المعرفة، رقي في العقيدة، أني أنا أتعامل مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام رغم غياب شخصه. فيقول لك كيف تنتفعون به في غيبته؟ قال كما تنتفعون بالشمس إذا جل لها السحاب. يعني إذا ننتفع به، وكيف ننتفع به؟ إذا ارتقى الإنسان في مستوى الإيمان والمعرفي يقدر يستفيد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وألطافه.
جيد. هنالك سمعت سيد حتى نصل إلى المشاهد بعد أقرب، لأن بعض الأسئلة هي تنتاب المشاهد وهو يشاهد الحلقة. هنالك انتظار إيجابي، هنالك انتظار سلبي. للانتظار الإيجابي وجوه، للانتظار السلبي وجوه، وهذا كما نعلم يأخذ بيد ذلك الإنسان إلى جادة الصواب، وهذا لا سامح الله يأخذ بيده إلى نار سجرها ربها لغضبه. كيف يمكن لي أن أميز ما بين الأمرين، ما بين الانتظار الإيجابي أو الانتظار السلبي؟
هو المؤمن اللي الله موفقه واللي جعله نور وبصيرة يدرك أن الالتزام بالشريعة، الالتزام بالأحكام، الالتزام بالأخلاق، أن يكون على أهبة الاستعداد، عارف بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس، لا تشتبه عليه الأمور، هذا انتظار للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام انتظار إيجابي. يعني شنو انتظار إيجابي؟ يعني هو يمهد نفسه ويهيئ نفسه أن يكون أهل ومحل لنصرة الإمام. الإمام سلام الله عليه لو ظهر من يكون أنصاره؟ الملتزمين، المؤمنين، المتدينين، المجاهدين، لو الفسق، الضالين، المنحرفين، ياهو. فالانتظار الإيجابي يعني أنك أنت تهيئ نفسك أن تكون أهل ومحل لنصرة الإمام عليه الصلاة والسلام. السؤال، تجاهد في سبيل الله، تمهد لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، التزامك جيد، معرفتك جيدة، إيمانك، أخلاقك، تعاملك، هذا كله إيجابي. الانتظار السلبي اللي يصور أنه إحنا ما لنا دور، وإنما هذا الموضوع إحنا لا نزيد ولا ننقص فيه، أو بالعكس أنه لعله حتى تمتلئ
ظلما وجورا،
فإذا إحنا ما تكون نساعد على أنها تمتلئ ظلما وجورا حتى نعجل بظهور لما، هذا فهم خاطئ ومنحرف. فطبعا هو الإنسان على نفسه بصيرة. أكو إنسان يؤمن أنه بزيادة الانحراف هذا يعجل بظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
بعد سيدنا أريد فتح شغلة، لأنه المشاهد الآن ربما بعض
عندك شيء تحكي قوله.
لا ما أقول
تقرب مني يمكن
سمع السيد، لأنه بعضا من الناس هذه العناوين التي ذكرتها عائمة بالنسبة له. ليش؟ لأنه كل واحد من عندنا ينظر لنفسه على أنه إنسان مؤمن تقي ورع، حتى المخطئ، لأنه أنا أشاهد بعض الفئات الضالة، هو في داخل نفسه وفي قرارة نفسه هو إنسان صالح، هو متبع للخط الصحيح. إذن أريد عناصر، شروط، ضوابط صحيحة حقيقية إذا صارت في هذا الإنسان هو على الخط الصحيح والانتظار الصحيح.
يعني الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الواحد من شيعته، وكان أكو فرد شباك مفتوح والشمس داخلة من الشباك، قال تنظر إلى هذه الشمس، نور الشمس داخل، قال نعم، قال إن أمرنا أبين من هذه الشمس. إذا الله سبحانه وتعالى قلت يوفق للعبد يجعل له بصيرة، أخر مبين الحق من الباطل، مبين الضلال من الاستقامة والعدالة، الإنسان على نفسه بصيرة. يعني الذي يبيح لنفسه الكذب، الذي يبيح لنفسه الغيبة، الذي يبيح لنفسه تسقيط الآخرين، الذي يبيح لنفسه ما يحلو له، خمبين. بينما إحنا إن لأهل الدين علامات، أولها صدق الحديث، أداء الأمانة، والروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إياك أن تنخدع بالإنسان حتى تصاحبه، حتى تعامله، حتى تعرف موارده ومصادره، يعني يكون عندك اطمئنان. ما يكفي أن هذا الإنسان مجرد مثلا افرض أنت اقنعت به تمشي وراه كيفما كان، وهذا هو سبب الانحراف. سبب الانحراف أننا نرى منه الكذب، نرى منه المخالفة الشرعية، نرى منه الجهل، نرى ومع ذلك
مصرين
وماشين. ولا الإنسان يكون يسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الاختصاص، يسأل أهل الفن، ومو يمشي هو وحده، يكون يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم.
أبو علي من الديوانية، أنا عندي بعض الأسئلة ولكن خلي نجاوب الأخوة حتى لا يكون ينتظرون أكثر. أبو علي من الديوانية يقول: ما الفرق بين الظهور والخروج، وهل القضية لها علاقة بظهور وخروج الشيطان؟ أسا ما أعرف
الربط. الخروج في الروايات يقصدون من عند القيام ضد الحاكم، كخروج زيد الشهيد
رحمة الله عليه
ضد العباسيين. هذا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نهوا عن الخروج، نهوا عن الخروج يعني عن القيام ضد الحكومات الظالمة في تلك الأزمنة. ليش؟ لأن الظروف غير مهيئة ويرحون من دون فائدة. فهذا عبر عنه بالروايات الخروج. أما الظهور فهو مصطلح خاص بظهور الإمام بعد الغيبة سلام الله عليه، وهذا مصطلح وذاك مصطلح، لأنه مو سوى. هذا فيما يتعلق بالخروج وما يتعلق بالظهور وما يرتبط بالإمام عليه السلام. أما موضوع الشيطان اللي هو ذكره أن الشيطان له ظهور له خروج،
له ظهور خاص ولا ظهور عام؟
له ظهور عام. القرآن يقول: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم.
لا إله إلا الله.
فإذا الإنسان كلما أوغل في المخالفة الشرعية كلما كان من أعوان الشيطان المقربين، فممكن أن يتجلى له الشيطان وأن يظهر له الشيطان بصور متعددة.
لا إله.
وأكو قصص بإمكان أن يراجع ويشوف أنواع الانحرافات والضلالات التي حصلت من الشيطان.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو عباس من السماوة عد تقريبا سؤالين. الأول: رأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذه مرتبطة بالإمام صاحب العصر والزمان؟
إيه، بالروايات موجودة. بالروايات يقول يعني إن أصبح ماءكم غورا إذا غاب إمامكم، باعتبار هو ماء الحياة، باعتبار أن هذا الماء الذي هو سبب للحياة. الإمام سبب لحفظ الدين ولحفظ المؤمنين، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو ماء الحياة بالنسبة لنا. فقل إن أصبح ماءكم غورا يعني غاب في أعماق الأرض الماء، من يأتيكم بماء معين يطيكم يجيب لكم ماء صافي. فإذا إذا غاب إمامكم من أين تحصلون على الهدى والاستقامة؟ هذا المقصود. طبعا نحصل على الهدى والاستقامة بواسطة العلماء، بواسطة الفقهاء، بواسطة الرجوع إلى اللي أئمتنا رجعونا إليه. هذا. ومع ذلك نقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يأخذ بأيدينا إذا كنا أهل ومحل ونستحق.
وهل هي لم تؤول هذه الآية كما قال أبو عباس يعني لحد هذه اللحظة؟
يعني شنو لم تؤول؟
يقول ما لها تأويل كما يقال في كتب الروايات أنه هي ترتبط بالإمام صاحب العصر.
إيه هو يعني قل إن أصبح ماءكم غورا يعني غائب، فإذا غائب فالغيبة مستمرة إلى الآن، فمن يأتيكم بماء معي؟ من اللي يظهر بمكان الإمام؟ ماكو أحد مكان الإمام يأخذ مكانه وموقعه.
خروج العرب من أعنتها هل هي ثابتة؟
ما أدري، أنا ما أعرف هالشنو.
يا كريم هو قالها. سمعت سيد، نحن ما زلنا في الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، هاتان الغيبتان. هنالك بعد قيادي للإمام صاحب العصر والزمان، وأنت ذكرت وكما تذكر الرواية إذا غاب الحجة ساخت الأرض بأهلها. كيف يمكن للإمام سلام الله عليه أن يمارس دور القيادي في حال غيابه؟
قلت لك أنا إحنا يعني نتصور أن الإمام سلام الله عليه فقط إذا كان بشخصه ببدنه حاضر يتمكن أن يمارس، ولكن إذا مو حاضر بشخصه يعني ما يتمكن أن يمارس قيادته. ولكن الإمام سلام الله عليه بإمكانه أن يلقي في قلب العالم،
بإمكانه
أن يلهم العالم
طبعا،
بإمكانه أن يسدد العالم، بإمكانه لا
طبعا.
فإذا سلام الله عليهم أجمعين لهم طرق متعددة في قيادة المجتمع. نحن عندما نرى التسديد والتوفيق لعلمائنا في المنعطفات الخطرة وهم يقولون أنه هاي مو من عندنا، هاي بتسديد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. صح. لنا. فإذا القيادة موجودة. هو الإمام سلام الله عليه من يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، شايفك عارفك. فإذا أنت لا تقول لي كيف يعمل الإمام، الإمام ولي، والولي له وسائل ما تخطر على بال عامة الناس. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عنده قدرات أكبر من قدرات سليمان
سلام الله
وآصف وأمثالهم اللي الله سبحانه وتعالى حدثنا بالقرآن عنهم. هو القرآن يتحدث عن الإنسان بما هو إنسان، شنو القدرات اللي عنده إذا صار من الأولياء، صار نبي، صار ولي، صار وصي، شنو الله يعطيه. فالله عز وجل ينطي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قدرات ما تقطر على بالنا، ولذا الإمام هو يمارس دوره وإن كان بشخصه سلام الله عليه، ببدنه غائب، ولكن بروحه هو حاضر. وهذا هو اللي احنا كنا نعتقده، أن هذه المسيرة أكو من يرعاها، أن هاي الطائفة أكو من يحميها. ولذا أذكر أحد علماءنا الكبار رحمة الله عليه توفى، يقول لو نظرتم إلى حوزة النجف كيف كانت في زمن الطاغية وكيف نجت من شباكه، لعلمتم أن يد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موجودة، ولعلمتم أن لطف الله عز وجل موجود. هو يتحدث عن تلك الفترة وعاشها وعاصرها، شلون فترة صعبة، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حاضر يرعى. ولكن إحنا ما نشوف، إحنا ما نلتفت، إحنا نريد أشياء ملموسة مادية. هاي
تحملني شوي سيد.
ايه.
سأتقمص شخصية الآخر. الآخر يقول أنت شيعي وسماحة السيد الشيعي اثني عشري، وتؤمنون بهذا الكلام الذي تتحدثون به، أن هنالك جانب معنوي روحاني إلهي مسدد.
إذا من أؤمن بهذا، إذا من أؤمن بهذا،
هو لا يؤمن.
أقول
لا
إذا من أؤمن بهذا فموضوع القيادة انتهى. هو الذي لا يؤمن بهذا هو لا يؤمن أيضا بقيادة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، خسالب بانتفاء الموضوع.
جيد.
فإحنا لأننا نعتقد أنه هو إمام، ونعتقد لأنه هو خليفة الله في الأرض، ونعتقد أنه لو رفع من الأرض ساعة لساخت، ونعتقد على أساس ما ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي الآيات وفي الأدلة، على أساس هذا إحنا نعتقد أن الإمام عليه أفضل الصلاة يمارس دوره في القيادة الدينية والقيادة الدنيوية، وهو يسدد ويوفق ويلهم ويعلم. وارد في تاريخ بعض علمائنا الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين صححوا معالم الحاج وقد تغيرت أو تبدلت، وذهب إلى السعودية وبقى هناك 4 سنوات وهناك يمارس التدريس على المذاهب المتعددة، وإلى أن رجع المعالم في مكانها. إذن إحنا ما نعرف شنو هي الطرق اللي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يستعملها. إحنا نتصور لأنه إحنا ما شايفين، إحنا ما مرتبطين، ما مطلعين، ما ندري، فلذا ما نعرف شو بالضبط دوره. ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام دوره واضح، مثل ما الباري جل وعلا بالقرآن يحدثنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول ولكن الله رمى، خذ شوف المقاتل هو ذا يقاتل، والمقاتل ينجرح، والمقاتل يتأثر، والمقاتل يتأذى، والجوع ويعر وكل شيء، لكن بعدين أنت تتعجب شلون يحصل النصر، يصبرون ويتحملون وبعدين الله سبحانه وتعالى يفتح له. مثل ما احنا شفنا بأم أعيننا، يعني احنا لا قواتنا لا تدريبنا لا وضعنا لا كذا يقدر يواجه أكثر من 100 دولة بالعالم واجهتنا.
صح.
ولكن بفتوى من مرجعية وهمة من شباب مؤمنين متدينين وخلص الله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون أنه 20 سنة يا الله ما صارت 3 سنوات وانتهت وهم من وراها. فإذا إحنا كنا نشوف اليد الغيبية، اليد الغيبية معنا. بعض علماءنا يقول أنا من اليوم الأول اللي يعني قمت بوظيفتي وبواجبي وبعملي كنت أشعر أن اليد الإلهية تسددني. الإنسان إذا ما يشعر بيد الغيب معه تسدده، هذا الإنسان يعني ما يطمئن بعمله وما يقدر يسير. فيحتاج الإنسان إلى فعلا أنه يشعر بالألطاف الإلهية، يشعر بعناية الإمام، بنظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإحنا نعتقد في علمانا وفي مر التاريخ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يسدد ويؤيد، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبعث رسائل ويبعث أشخاص ويبعث، فهذا موجود.
سمعت سيد، أنا حقيقة بقي عندي كم سؤال بس المخرج يقول لي خلص انتهى وقت الحلقة. أنا شاكر لكم وجودكم معنا في هذه الحلقة، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من المسددين وبتسديد الإمام صاحب العصر.
سلام الله عليه. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، هاي دائما نكون نخليها في ذهننا فعلا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. يعني الإمام مو بعيد، يعني الإمام شايفك، يعني الإمام مطلع على نيتك، مطلع على خواطرك، مطلع على كل صغيرة وكبيرة عندك. إذا ما عندك هذا الاعتقاد إيمانك بالأئمة ضعيف،
تكون تراجع نفسك.
إيه، إيمانك بالأئمة ضعيف.
سلام الله عليك. شكرا لكم سيد،
حياكم الله. الله
يحفظكم،
الله جزاكم الله خير ويتقبل أعمالكم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
الله
يسلمك. الشكر موصول لكم أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية على حسن الإصغاء والمتابعة في هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.